بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامي ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ونبينا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشربا منه وأفرغا على صدوركما ونحوركما. نسأل الله أن يكتبنا من التائبين، من الآمنين والمستغفرين ببركة الصلوات على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. من الأسئلة التي تشغل بال الشباب وبال المتدينين في زمن إثارة الشبهات وإثارة الضجيج والغبار على كثير من المفاهيم الإسلامية، وهذا التساؤل: هل التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله شيئا مشروعا؟ وهل عندنا من النصوص في صحاح المسلمين وأسانيدهم ورواياتهم وأخبارهم ما يثبت مشروعية التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله؟ لما نقول التبرك بالنبي نقصد في حياته صلى الله عليه وآله وبعد وفاته. ثم إذا صح وعندنا ما يثبت ذلك، هل مارسه الصحابة، مارسه التابعون، مارست المسلمون ظاهرة التبرك؟ وبعد هذا، لماذا البعض يمنع من التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله حيا وميتا، وما هي أهدافهم؟ قبل ما أبسط الحديث، بعد أن توقفنا عند مفهوم البركة في حديث سابق، محاضرة سابقة، وأثبتنا أن الله عز وجل بصريح القرآن يثبت لنا أنه وضع البركة في أشياء، في أشخاص، في أزمنة، في أمكنة، بحثنا هذا البحث في محاضرة سابقة. من هنا نتوقف عند أدلة المثبتين وأدلة النافين باصطلاحنا في الحوزات العلمية. أدلة النافين، الرافضين للتبرك شو يقولون؟ مجمل أو خلاصة وعصارة كلامهم في كتبهم، ما أرد أذكر أسماء كتبهم، وهي تضج بها بعض المطارات، بعض المستوصفات، بعض المنشورات، على أي حال الملصقات اللي توزع مجانا. هسه نريد نتوقف عند أسماء مؤلفيها وكتابها، لكن خلاصة دليلهم أن التبرك ممنوع. ليش؟ لأنه تعظيم لغير الله، والتعظيم لغير الله عبادة لغير الله، وبالتالي فعبادة غير الله شرك. بهاي المقدمات أو يقولون أن التبرك بالأشياء ربما يؤدي إلى تأليه تلك الأشياء. لما تتبرك مثلا بشيء أو بشخص ربما يقودك إلى الاعتقاد بألوهية ذلك الشخص. هذا دليلهم على أي حال اللي يثيروها. أما المثبتون، المثبتون يشيرون إلى أكثر من ذلك. المثبتون يلجؤون إلى القرآن، يقولون أن التبرك مارسه الأنبياء قبل الأمم، مارسه الأنبياء السالفون قبل عهد نبينا. المثبتون المؤيدون للتبرك، ثم يثبتون عن طريق حقيقة صحيح البخاري وأجلاء وكبار الصحابة وكبار التابعين بأن ظاهرة التبرك كان يمارسها المسلمون بعهد النبي ويتبركون به في حياته، ودأبهم وديدنهم أن يتبركوا به صلى الله عليه وآله حتى بعد وفاته. ودليلهم يقولون هذه روايات المسلمين بدءا من صحيح البخاري. احنا نشير الى ادلة الطرفين بعيدين عن الموروثات، ثم نتوقف عند الزبدة عند اللبار. يقولون هذه صحاح المسلمين تروي وتذكر، وسنذكر عينات كثيرة في هذا الباب، وانه ما وجدنا مسلما سواء كان بعهد النبي صلى الله عليه وآله من الصحابة أو من التابعين لما يمارس التبرك بالشيء أو بالشخص، ها لم نجد مسلما ما يوما اعتقد بألوهية النبي لما يتبرك به، سواء كان تبركه به صلى الله عليه وآله في حياة النبي أم بعد وفاته. لاحظوا أنتم البخاري عند فصل عنوان، عنوان ما ذكر من درع النبي وسيفه وعصاه وقدحه، هذا فصل في البخاري في صحيح البخاري. بعدين يقول مما تبرك به أصحابه وغيرهم من بعده، فصل أكو في صحيح البخاري، مما تبرك به أصحابه وغيرهم من بعده. بخاري يذكر فصل عن قدح النبي، عصا النبي، سيف النبي، شعر النبي، قدح النبي، كان المسلمون يتبركون، والبخاري يذكر فصلا في صحيحه. عجبا للنافين كيف لا يراجع صحيح البخاري، وهسه أشير إلى علم. فخلاصة كلام المثبتين يقولون أن الشرع أقر التبرك، ولم يرد عندنا نص واحد عن النهي عن التبرك. والتبرك هو شنو؟ التبرك طلب حصول البركة، طلب حصول النماء والزيادة، كما أسلفنا في المحاضرة السابقة، طلب النماء والزيادة عن طريق الشخص أو الأشياء التي جعل الله فيها البركة أو الذين جعل الله فيهم البركة. وقلنا في البركة شنو معناه؟ ثبوت الخير الإلهي في الشيء أو في الشخص، كما في البركة، البركة لكونها محبسا للماء، محل ثبوت الماء في البركة. زين، يقولون الشرع أقر ولم يرد نص من النبي عن النهي بذلك، ثم مارسه الصحابة في حياة النبي وبعد وفاته، فمن أين يعني إجا شرك وبدعة وكذا وفلان؟ ليش ما عندنا شيء يشير إلى أن هذا شرك أو بدعة ولا فيه تأليه؟ إنما المسلمون إذا تبركوا بعصا النبي أو بشعره أو بسيفه أو بقدحه أو حتى بقبره من باب التودد، من باب أن الله جعل بركاته في هذا النبي صلى الله عليه وآله، حتى بمنبر النبي، بروضة النبي، مصحيح؟ ليش؟ إنما يتوددون إلى الله، يعتقدون أن هذا الشخص صلى الله عليه وآله كان محبوبا لدى الله، من باب التودد إلى الله وإظهار الحب إلى الله يتبركون. وليس هناك مسلم واحد يعتقد بألوهية النبي صلى الله عليه وآله، فمن أين جاءت الشرك والبدعة وغير ذلك؟ وسأشير إلى بعض أدلة النافين يعني تصور بعض النافين وصل به الحد ما أذكر، وأنا رأيت ربما عشرات من كتابهم، هذول كلهم يتبعون خط واحد، خط الأمويين وابن تيمية. ابن تيمية يقول لم يروى عن السلف الصالح أنهم أقروا ذلك. عجيب، هسه أنا أثبت له ولأتباعه ولغيرهم أن الصحابة كانوا يقرون التبرك، كانوا يقرون التبرك. واحدة من الأمور، اقرأ. السائب من الصحابة يقول أخذتني خالتي إلى النبي، خلي كلمة السائب، أنا ما أحتاج إلى أدلة في زمن التطور التكنولوجي، اليوم تليفونك بإنترنت تقدر الآن تضغط الكلمة. السائب يقول أخذتني خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، يعني مريض كذا، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماء وتوضأ فيه فشربت منه. كان النبي نهى، قال لا تشرب من ماء وضوئي. ليه؟ عن أبي موسى، شوف صحيح البخاري المجلد الأول صفحة 55 أو راجع للفصل باب وضوء النبي، صحيح البخاري، لاحظ. عن أبي موسى في قصة يقول فدعا النبي صلى الله عليه وآله بقدح فغسل يديه ووجهه صلى الله عليه وآله ومج فيه، مج يعني مثل ما نقول تمضمض النبي في هذا القدح، وقال اشربا منه وأفرغا على صدوركما ونحوركما، لأن هذا سؤري ويدي ووجهي غسلت بها القدح الكريم المبارك، انتوا اشربوا منه، اشربا منه وافرغا على صدوركما ونحوركما. النبي مو بس ما منع، بل امرهم ان يشربوا مما غسل فيه يده صلى الله عليه واله، لاحظ، مما غسل فيه يده ووجهه، يديه ووجهه ومج فيه، يقول لهم اشربوا منه، اشربا منه وافرغا على صدوركما ونحوركما. امرهم بالتبرك بما غسل فيه. اللطيف في شرح ابن حجر فتح الباري في شرح البخاري، لاحظوا ايها الاخوه المجلد رقم 1 صفحه 236 بالدقه بالطبع العمدي، في شرح هذا الحديث، خلي الكلمه اشربا منه وافرغا على صدوركما ونحوركما، يقول والغرض بذلك، ابن حجر في شرحه للبخاري فتح الباري في شرح صحيح البخاري يقول والغرض بذلك، يعني النبي ليش قال اشربا منه وافرغا على صدوركما ونحوركما، والغرض بذلك يعني بين قوسين البركة، والغرض بذلك يعني المج اللي مج فيه كذا وكذا ايجاد البركة. غرض النبي صلى الله عليه وآله من قال لهم اشربا منه وأفرغا على صدوركما ونحوركما، يعني أنا أوجدت فيه البركة. عن أبي عمرو، شوف كتب المسلمين، إحنا نأخذ من البخاري والتماشي. عن أبي عمرو عن جدته كلثم، دع أنقل النصوص، تقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله يوما وعندنا قربة معلقة، شوف شلون هاي الآن السماعة، فالقربة معلقة، فأخذ النبي فشرب من فمها صلى الله عليه وآله، فعمدت إلى فم القربة فقطعتها. من تقول؟ كلثم، جدة أبي عمرو، تقول من شفت النبي قربتنا معلقة وشرب منها قطعت فم القربة. تدري فم القربة لو قطع القربة أصبحت شنو؟ لا قيمة لها، لكن ليش هي قطعت فم القربة؟ تقول فلما شرب منه النبي عمدت إلى فم القربة فقطعتها ورفعتها، يعني خشيتها عندي ضميتها، أبتغي بذلك البركة في موضع في رسول الله، في يعني فم رسول الله، لأن هنا فم النبي كان حاش فم القربة، أنا أبتغي شنو؟ البركة في موضع في رسول الله. هذول صحابة، هذه كلثم. تعال عن المسور، إذاك السائب تعال عن المسور، عن عروة والمسور وغيره وغيره. يقول كان النبي، أقول لك ردود المصدر، باب وضوء النبي، صحيح البخاري، أنا ما أروح على المكان، صحيح البخاري. أو باب باب استعمال فضل وضوء الناس، أيضا في صحيح البخاري، أيضا هو باب من أبواب الوضوء. شوفوا صحيح البخاري، وهو من الكتب المعتمدة، تدري من أهم المصادر. زين، يذكر هناك المسور، يقول إذا توضأ النبي كانوا يقتتلون على وضوءه. يقتتلون ترى صيغة مبالغة، يعني كأنهم يتذابحون يتقاتلون يردون يحصلون من رشحات وضوء النبي. هذا متبرك الصحابة بالنبي. زين، طيب النبي كان قال لهم شرك لو بدع، ليش ما قال لهم؟ كان يسمح لهم، بل هناك يقول لهم اشربا منه وأفرغا على صدوركما ونحوركم. أكثر من هذه، لاحظ عن عروة ابن مسعود الثقفي، معروف هذا اللي اجى يفاوض النبي في صلح الحديبية، في قصة معروفة، والنبي في الحديبية صلى الله عليه وآله، من اجى يرجع لقريش قال لهم والله أنا دخلت على ملوك الفرس والروم، على كسرى وعلى هرقل وعلى النجاشي، ما رأيت تعظيما كتعظيم أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. أيضا شوف البخاري وغيره يذكرون هاي الرواية، إنه ما تنخم إلا وسقطت نخامته في كف رجل فمسح وجهه وجلده. هالشكل يتبركون، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه. شوف أبي جحيفة، عن أبي جحيفة أيضا في البخاري، باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الشيء يذكر، يقول دعا النبي بلالا بالهاجرة وأتاه بالوضوء، الوضوء بالفتح يعني الأداة اللي فيها الماء، يعني بريق أو كذا أو من القبيل. يقول والصحابة شنو يتبادرون إلى فضل وضوءه، فمن أصابه من وضوء النبي شيء مسح به وجهه وجسده، ومن لم يصبه مسح يده بيد صاحبه ومسح بها جسده. اللي حصل هالنوبة من رشحات وضوء النبي يمسح يده، يتبركون بالنبي صلى الله عليه وآله، يتبركون بوضوءه، يتبركون بجسده. اقرأ التاريخ، شخص من الصحابة يدعى زهير، هذا كان النبي يحبه. فديوم النبي صلى الله عليه وآله دخل إلى السوق، شوف الرواية جميلة، دخل إلى السوق فرأى زهيرا واقفا يبتاع شيئا. زهير واقف بالسوق يريد يشتري شغلة غرض، فعرفه النبي فأتى من ورائه وضمه إلى صدره. النبي صلى الله عليه وآله، اسمع البقية عن زهير، يقول فلما أحسست به أنه رسول الله، لأن النبي كفى صلى الله عليه وآله روحي لألفداء، معروف أن كف النبي كانت جدا رقيقة، ألين من حريرة، لاحظ شلون كانت يد النبي معروفة، اللي يمسها يعرف هذه يد المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما مست حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. زهير يقول لما حسيت بهذا النبي هالشكل اللي يضمني إلى صدره، اسمع، فجعلت أمسح ظهري بصدر رسول الله رجاء حصول البركة. قمت أمسح ظهري بصدر النبي صلى الله عليه وسلم. زهير يتبرك بجسد النبي. تدري في قصة الحجام، سمار تدخل تفاصيل وبحث فقهي وكذا، وإن كان أبو حنيفة يذهب إلى طهارة، هذا أبو حنيفة رأيه، يذهب إلى طهارة دم النبي وغير ذلك، وبعض المسلمين كذلك، وانت تعرف سمار تدخل بحث فقهي بهذا الميدان. لكن الحجام من النبي قال له أي، قال له يا رسول الله أنا فعلا استحيفت بتعبيرنا أن ألقي هذا الدم الكريم، فأحببت أن لا ألقيه إلى الأرض فشربته، النبي صلى الله عليه وآله بعدين قال له في قصة معروفة، قال له إن الله حرم جسدك على النار. هي قصة مسلمون يروها، مش شيعة بس، السنة يروها. كان يتبركون، شوف فم القربة يقطعوها. تشوف البخاري يجعل فصل كامل مما ذكر من درع النبي وسيفه وعصاه وقدحه، بعدين يقول مما تبرك به أصحابه والتابع وغيرهم من بعده. إذن فالبخاري يقر، الصحابة يقرون، كانوا يتبركون بالنبي بوضوءه بجسده بعرقه. أم سليم أم الصحابي أنس ابن مالك، هذا من كبار الصحابة وخدم النبي يقال 8 سنين أو 9 سنين، كان خادما للنبي، قصة معروفة. أم صحابية جليلة أم سليم مرة عجوز، هاي كان النبي يقيل عندها، أحيانا يروح ببيتها ينام. تقول فكنت أفرش له نطعا، ينام عليه، فكنت أراه يتصبب عرقا فآخذ من عرقه وشعره. أم سليم صحابية كانت تتبرك بعرق النبي صلى الله عليه وآله، بشعر النبي. فالمغازي، اقرأ كتاب المغازي للواقدي، يذكر عن واحد قال لأم المؤمنين، لزوجة النبي المعروفة، قال لها لعائشة: من أين لكن، من أين هذا الشعر الذي عندكم؟ شو هالشعر من وين؟ قالت له، إيش قالت له؟ قالت له: إنه لما حج رسول الله فرق شعره بين الناس فأصابنا ما أصاب الناس. زوجة النبي تقول النبي من حج ويوم اللي حلق هو وزع شعره بين الناس، فإحنا حصلنا حصتنا، فرق شعره بين الناس فأصابنا ما أصاب الناس. إذن أم المؤمنين أصحاب النبي، ما أدري، الصحابة كلهم كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وآله في حياته، روحي إلى الفداء. الرواية يروها أيضا حتى عن جابر، شوف كتب المسلمين، جابر يقول النبي صلى الله عليه وآله توضأ في طست، العرب يقولون طست ما يقولون طشت، طشت هاي كلمة غلط، العرب يقولون طست بالسين، يقولون نيسابور ما يقولون نيشابور، يقولون تستر ما يقولون ششتر، يقولون قاسان ما يقولون قاشان أو كاشان، هاي كلمة لازم تعرفها. يقول دع النبي بطست فتوضأ فيه صلى الله عليه وآله، شوف تبرك الصحابة. يقول جابر أخذت هذا الطست اللي توضأ به النبي فصببته في بئر لنا. يعني أنت تصور ليش جابر يأخذ طشت وضوء النبي يصب في البئر؟ ليش؟ يرجو البركة. هذا ابن حجر في فتح الباري، هذا البخاري، هذه أمهات المؤمنين، هذه هؤلاء صحابة النبي، كلهم أجمعوا على التبرك، وإلى اليوم المسلمون يتبركون. أنت شوف عن تاريخ حنبل، أحمد بن حنبل، ذول المتشددين يزعمون هم على مذهبه، تقرأ ابن الجوزي عنده كتاب مناقب أحمد، يعني قصد أحمد بن حنبل، يذكر عنه الكثير، حتى يذكر عنها الحكم الشرعي، ذولا يحرموه، لكن اسمع إمامهم أحمد شي يقول: سئل عن تقبيل قبر النبي ولمسه ووضع اليد عليه، فقال الإمام أحمد: لا بأس. ده أعطي مصدر مناقب أحمد المن لابن الجوزي. لما يسأل أحمد بن حنبل يجوز نقبل قبر النبي، يجوز نضع اليد عليه، يقول: لا بأس. هسه يطلع لي واحد، مو واحد، ألوف يزعمون هم على مذهب أحمد، وأحمد منهم براء، يقول شرك إذا تلمس قبر النبي، وشرك إذا مدري. والعجيب بعضهم يسوق دليلا يعني أشبه ما يكون بالمغالطة، ما أرد أذكر أسماء وإلا أحفظ كثير من أسمائهم، ولا أرد أروج لهالأسماء النكرة المغمورة في كتبهم. شي يكتب يقول، يستدل بالآية الشريفة: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقول الجاهليون كانوا أيضا يعتقدون بالنماء والزيادة، وهذا جوهر البركة، هي النماء والزيادة جوهر البركة، فكان يردون النماء والزيادة في قبائلهم، أرزاقهم، أولادهم، فيقدمون القرابين للأصنام ويتبركون بها وغير ذلك. بعدين يقيس المتبركين بقبر النبي، بقبور الأولياء، المتبركين بالنبي مثلا بشعره، بقدحه لنفرض وغير ذلك، يقيسهم بهؤلاء الجاهليين، يقول هذول أشد من أولئك الجاهليين في الجاهلية الأولى، هذول هم يعتقدون البركة في أشخاص أو أشياء. عمي شوية صير منطقي، مو أكو يقول إذا حبتك عيني ها ما ضامك الدهر، أكو بعض من يحب يغمض يحشي، ومن يكره شيء أو يبغض شيء يسد عقله، مو بس منافذ أذنه يسد عقله. يا حبيبي اقرأ البخاري واقرأ روايات المسلمين بعدين احكي، ثم انت تدعي العربية وانك نشأت في الحجاز وفي بلاد العرب، القرآن يقول وما نعبدهم، ما يقول وما نتبرك بهم، شوية افهم اذا تدعي العربية. هذول كانوا يعبدون الاصنام، يعتقدون ان الصنم يضر وينفع بمعزل عن ارادة الله عز وجل. والمسلم المتبرك من الصحابة اللي كما أسلفنا أو من التابعين كما سيأتينا ومن المسلمين في كل بقاع الأرض لا يعتقد أن النبي ينفع ويضر بمعزل من الله عز وجل، بل يتودد إلى الله ويتبرك بمن أحبه الله، بما أحبه الله. فالمسلمون يتبركون بشهر رمضان، يتبركون بالقرآن، يقبلون، شايفين لو لا، يتبركون بثمور المدينة، يتبركون بثمار المدينة، بتراب المدينة، يتبركون بالمسجد الحرام، يتبركون بالكعبة. حتى ذول اللي ينفون التبرك، أنا شفت مرة إمام من أئمة المسجد الحرام دخل بلد كان الناس يتمسحون ببشته بعباءته، وهو ما قال لهم لا شرك ولا بدعة، الظاهر يقر التبرك لنفسه ويمنع التبرك عن النبي صلى الله عليه وآله. والناس لما تتمسح بثوبه مو قصدها، قصدها هذا الرجل كان في بيت الله سنين وخدم كذا، ما حد قصد تأليها يعني، بس هو يغالط، ما حد قصد. هؤلاء المسلمون أين؟ كيف أنت تقيس من يتبرك بشيء أحل الله فيه البركة أو بشخص كالنبي جعله الله مباركا، تقيس كمن يعبد الأصنام؟ ثم أكو قياس مع الفارق، الوثني الجاهلي اللي كان يعبد الصنم لا يؤمن بمعاد ولا ببعث ولا بنشور، ولا هذا مسلم يؤمن بالله والمعاد والقيامة. نعم كل ما في الأمر يتودد إلى الله بمن أحبهم الله أو بما أحبه الله، ولا يعبد. القرآن يقول وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وذولا مو يعبدون، يتبركون. ثم تعال خلني شوي نتوقف على الدليل. إذا أنت شنو دليلك؟ يقول هذا تعظيم، هاي المقدمة الأولى. الثانية وكل تعظيم فهو عبادة، النتيجة شو تصير؟ إذن فهذا عبادة لغير الله، صحيح؟ يقول هذا تعظيم لغير الله، وكل تعظيم لغير الله فهو عبادة لغير الله، النتيجة شو تصير؟ فهذا عبادة لغير الله. هذه المقدمة الأولى فاسدة باصطلاحنا في علم المنطق، صغرى القياس فاسدة. صحيح كله ما أدري تعظيم، كل عبادة لغير الله شرك أو كذا، هذا صحيح، لكن هذا التعظيم هو عبادة، هذا كذب. كل تعظيم هو عبادة، كل مدعب بالجوز، نحن عندنا مثل، كل مدهرب لوز، كل تعظيم لغير الله عز وجل صار عبادة لغير الله. أوليس أمرنا الله عز وجل أن نخفض الصوت عند النبي وحضرته؟ هذا مو تعظيم؟ مو القرآن يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مؤمرنا بتعظيم الوالدين؟ إذن الله هو أول من أجاز عبادة غيره بناء على كلامك، وهذا هم تعظيم. إذن العسكري المقدم اللي يأخذ تحية لنفرض للعقيد، والعقيد اللي يأخذ تحية سيدي يقول للواء، هذا هم صار شرك؟ كل تعظيم يصبح عبادة لغير الله وصار عبادة لغير الله فهو شرك، إذن هذا التعظيم شرك. إذن أنت وأمثالك اللي تقبلون الخشوم والآناف، شايف يأخذون سرى يقبلون الخشوم والآناف والأيدي، هذا تعظيم لغير الله، إذن فهو شرك. أنت أول المشركين بهذا الشكل. التعظيم اللي يقال أيها الأخوة هذاك غاية الخضوع، هذاك يسموه عبادة لغير الله ومرفوض. أما مجرد كل تعظيم يعتبر عبادة لغير الله، وكل عبادة لغير الله فهو شرك ونتيجة فاسدة، إذن هذا التعظيم شرك؟ لا والشكل. حتى الأنبياء أمرهم الله بتعظيم آبائهم، أنت وتروح تعظم البيت الحرام، تعظم الكعبة، تعظم حرمة المساجد، تعظم أخاك المؤمن، هذا مو معنى يؤدي إلى الشرك كذا. هذه الأدلة تثبت اللي يقولها إما سفسطائيون وإما غوغائيون ومهرجون وإما جهلة، لا يقرأ صحاح المسلمين ولا صحيح البخاري ولا يقرأ روايات أمهات المؤمنين ولا تاريخ الإسلام. الإسلام أثبت بصراحة بوضوح أن البركة الله يجعلها، أثبتنا في محاضرة سابقة في أشياء في أشخاص في أزمنة في أمكنة، أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، صور هذا زمان مبارك ذاك مكان مبارك، وجعلني مباركا أينما كنت، الله جعل عيسى مبارك، وهكذا الله جعل البركة شجرة مباركة، مو صحيح؟ حتى الشجرة وصل أن نودي أو نودي أن بورك من في النار في الآية الشريفة، صحيح ولا لا؟ سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله جعل البركة في زروعه في ثماره في أرضه مثلا، وغير ذلك. هذول النافون ليس لهم خبرة، وإلا أنت اقرأ تاريخ المسلمين. أنت مثلا أذكر لك نموذج، مرة أبو هريرة، شوف إيش قد الصحابة كان يتبركون حتى بشيء وضع النبي شفتيه عليه. مرة أبو هريرة قال للإمام الحسن: يا ابن رسول الله اكشف لي عن سرتك. هاي من مظاهر تبرك الصحابة. الإمام قال ليش؟ قال لأني رأيت النبي صلى الله عليه وآله يقبل سرتك. أنت وكنت طفل ولد، وفعلا ألح على الإمام إلى أن قبل سرة الإمام الحسن. ليش؟ لأنه رأى النبي يقبل سرة. أبو هريرة ما يعرف صحابي، بالتالي أفهم منك ومن جماعتك وأمثالك. أبو هريرة يوما أيام كان واليا على المدينة في عهد معاوية، وكان عنده يوم الجمعة خطبة يقولها: الحمد لله الذي جعل الناس قياما وجعل أبا هريرة إماما، وكان عنده خطب يوم الجمعة. تاريخ يذكر أن دعي يوما للصلاة على جنازة خارج المدينة، جاء بجنازة رجل ثم جنازة امرأة، وصلى عليهما أبو هريرة لأن هو الوالي والحاكم يوم ذاك على المدينة. بالطريق وإذا حسين قد أعياه التعب قد جلس يستريح، بين الإمام بالطريق كان، فنزل أبو هريرة. أبو هريرة بوزنه صحابي، وبعد تدري والي على المدينة من قبل الخلافة أو الحكومة الأموية، ما يصير نقول الخلافة، الحكومة الأموية اللي كانت بالشام يوم ذاك. اتصور نزل وهو حاكم، الرجل الأول حاكم أمام المسلمين. أنا دا أذكر كلام بإمكان كل أحد يتثبت مما أقول، ما أحكي بدون مصدر. فأخذ يمسح بثوبه نعلي الحسين، أبو هريرة الصحابي والحاكم وأمير المدينة، بثوبه يمسحن عليه الحسين. فقال له الحسين صلوات الله: وتفعل هذا يا أبا هريرة؟ قال له: دعني منك يا حسين، والله لو علم الناس ما أعلم من فضلك لحملوك على رقابهم. لو هالناس تدري اللي أنا أدري به من فضلك وأعلم ما يعلمون اللي أعلمه من فضلك كان حملوك على. شوف شلون يتبرك يتواضع، يمسح نعلي الحسين بفضل ثوبه. شنو لما الخليفة نفسه الثاني في حادثة الشورى، هذول اللي ينكرون البركة لا يعرف الخلفاء ولا يعرف صحيح البخاري ولا يعرف التاريخ، يا أخي حفظوا ملازم كلمات، هذا شرك ذاك شرك، هذا مثل الببغاء يرددها من الصباح للليل دون أن يراجع ولا يقرأ ولا يكلف نفسه معاناة البحث. عند ظاهرة الموروثات شنو ورث ابن تيمية هو صح خلاص، يلغي كل شيء في التاريخ الإسلامي ويأخذ بابن تيمية فقط. شوف التاريخ، اقرأ شوف المسلمين. خليفة ثاني شنو قال؟ قال دع السفتة أصحاب الشورى، سمار بنتقد الشورى وبحث الشورى وبحث طويل، قال إذا اتفقوا بها، إذا لا يعني إلى ثلاثة أيام فاضربوا أعناقهم، إذا صاروا كفتين ثلاثة بثلاثة فاقتلوا الكفة التي ليس فيها ابن عوف. هسه بعدين قال: وأحضروا 50 رجل من الأنصار وليس لهم من الأمر شيء. ذول 50 بس مراقبين، يعني شلون بالانتخابات مراقبين ما لهم أي شيء ولا عضو ولا صوت عندهم، الستة كلهم من المهاجرين ماكو من الأنصار. هسه هذا انبحث. بعدين قال هاي الكلمة: وأحضروا الحسن والحسين، في قضية التصويت والشورى، شوف شوف: وأحضروا الحسن والحسين فإني أرجو بحضورهما البركة. خليفة يقول، قل جيبوا الحسن والحسين ساعة الشورى والتصويت. إذن حتى الخليفة يؤمن به. اقرأ اليوم السيرة الحلبية وتاريخ دمشق وغيره، يقول لما حضر معاوية الموت أوصى أن يدفن في رداء رسول الله وإزاره وقميصه وشيء من شعره. معاوية وصى رداء كل النبي وإزار وقميص وشوية من شعر النبي، قال ادفنوني فيه. فحتى معاوية يؤمن بالبركة، ويطلع واحد يرفض البركة والتبرك بالنبي صلى الله عليه وآله. والبركة والتبرك بالنبي محل إجماع عند المسلمين، حتى اليوم زماننا المسلمون يتبركون بقبر النبي وبزيارته وللحديث صلة إذا قد يوم سمح الوقت، حتى يحتفلون بالمولد النبوي. اليوم حتى جنوب شرق آسيا البلدان الإسلامية من أندونيسيا والتماشي عندها عطلة رسمية يوم المولد النبوي، عدل لولا كمظهر من مظاهر التبرك. ما عندنا مسلم يأله النبي، يتبركون لأنه حبيب لله رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال تدري أنت التبرك هالشكل كان، لكن بني أمية كان عندهم تبرك آخر: وهذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبار، سنوا صيام عاشوراء وقالوا باستحباب وكذبوا على النبي وأن النبي تعلم من اليهود يصوم عاشوراء، ما عنده وحي ما عنده سماء يأخذ من اليهود يتعلم يصوم عاشوراء، وأخذوا يتبركون بصوم يوم عاشوراء واتخاذه فرحا. هاي أيام السبايا تسمع دخلوهم من بلد إلى بلد، ها يتبركون يطوفون برأس الحسين صلوات الله عليه روحي له الفداء. أكثر من هذا عمي: ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. ذولا كان عندهم مظهر من مظاهر التبرك حقيقة، وإلا شنو معنى ابن سعد يقول: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري. عجيب. ورضي صدر الحسين وظهر روحي له الفداء صلوات الله عليه. لما رأى هذه الوحوش قد أقبلت على قتاله نصحهم كثيرا، لكن فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا. آية منهم آيس من الحياة. التفت يمنى يسرى لم يرى من أصحابه إلا من صافح التراب جبينه وقطع الحمام أنينه. حينها عزم على لقاء الله، راح إلى خيمة البنيات، إلى خيام بنات رسول الله يودعهن. بعد راح للتوديع، رفع طرف الخيمة يودعهن ويروح للشهادة. نادى يا زينب يا رباب ويا أم كلثوم ويا سكينة، هلمنا إلى وداعي هذا آخر الوداع وعما قريب الافتجاع. الفجيعة قريبة، الفراق قريب، ألقينا بأنفسهن عليه. هذه تشم يده، هذه تقبلها، هذه تقول أبا ردنا إلى حرم جدنا في المدينة. قال كلا يا بني لو ترك القطا لغفا ونايا. رد، شوف الوداع شلون يوصف ابن نصار. رد رد وعياله من العطش يوما، رد وعياله من العطش يوما، وصاحب صوت للتوديع قوما. قمان مثيل سر بالقطع قام يحوم عليه الضيح وحدته. باب الخيمة وهو واقف على قدمه يقبلنا يده، ومرة أجركم الله ومرة ودعنا وهو على تراب كربلاء. يوم الحادي عشر، ظهر الحادي عشر، لما أرادوا بأن الخروج إلى الكوفة، ألقينا بأنفسنا عليه. شلون ودعنا؟ ودعنا وهو مسلم الذئاب محزوز الراس من القفا. اي ودعتك الله يا عيوني خويا يردون عنك يا خذوني. الا الخيات اخوتي وما جاوبوني، يا اهل الحمية ما تجوني. من قبل عهد تخايا لصاني. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. اكتبنا من التائبين، ربنا اكتبنا من الآمنين والمستغفرين. آمنا في أوطاننا يا الله، لا تسلط علينا من لا يخافك فينا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اشف مرضانا، عجل ثم قرب فرج سيدنا وإمام زماننا، هب لنا رأفته ورحمته دعاءه وخيره، اجعلنا من أنصاره وحملة ألويته. المؤسسون القائمون على هذا المأتم الكريم، الحاضرون الحاضرات، السامعون السامعات، من أوصانا بالدعاء، ربي يسر أمورهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، فرج عن كرباتهم، بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.